وأيضا شارك في الدورة العلمية التي قام بترتيبها جمعية القرآن والسنة بنيويورك، ونحن نشكره على موافقته الكريمة ليجيب على أسئلتكم واستفساراتكم، سائلين الله عز وجل أن يبارك في علمه وعمله وعمره وذريته، وأن يجعل هذا في موازين حسناته. Dear brothers and sisters in Islam, it pleases us to have with us today our honorable Shaykh, a noble scholar from Medina and Nabawiya, the Prophet city of Fadilat al-Shaykh Abdullah bin Abdul Rahman al-Jarbu' Hafidahullahu ta'ala wa ra'a. He used to be the Dean of College of Aqeedah in Jamia al-Islamiyya, and presently he is a teacher at Islamic University of Medina. Most of you know him very well, for he has delivered many lectures and is well known, walillahi alhamd. We thank him for making himself available for us, asking Allah subhanahu wa ta'ala to reward him tremendously for his great efforts. Dear brothers and sisters in Islam, alhamdulillah that we have started online intensive courses in many different sciences. Currently we are organizing 8 lectures every month, 2 lectures every week. Please visit our website www.albasira.org for more information. والآن مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع حفظه الله تعالى ورعاه، فليتفضل مشكورا معجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء على بعد المسافات، ويسرني ويسعدني أن ألتقي بكم، وأشكركم وأشكر القائمين على هذه الدروس واللقاءات، وأسأل الله عز وجل أن يثيبهم وأن يجمع لنا جميعا بين الأجر والفائدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ حفظه الله first of all quoted the first 3 verses in Surah Al-Fatiha, well known to all of us. And then he went on to say that it's from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that we have gathered here today, even though our distances may be far from one another, physically speaking. He went on to thank Allah Azza wa Jal firstly, and then all of those who are listening this evening for this gathering. And he asked, or he made dua to Allah subhanahu wa ta'ala that the people that are listening benefit from this, and that they apply that which they have benefited from. Now,
هذا اللقاء كما سمعتم في المقدمة هو مخصص للأسئلة، لأسئلتكم، وهو عبارة عن لقاء مفتوح بيننا إن شاء الله. لكنني أحب في بداية هذا اللقاء أن أذكر نفسي وأذكركم بوصية هامة أوصى الله بها عباده المؤمنين. نعم.
The Sheikh goes on and says that this meeting, as it is known to all of us, it is a general meeting wherein there will be questions and answers, and that it is basically an open forum of sorts. However, before beginning into the actual purpose of this meeting, he would like to remind all of us, remind himself firstly, and then all of us, about the importance of worshipping of Allah Azza wa Jal. نعم.
هذه الوصية في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالله سبحانه وتعالى يوصي ويأمر كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، كل من آمن بالله وأنبيائه وكتبه، يوصيه بهذه الوصية العظيمة وهي أن يكون مع الصادقين.
The ayah in the Quran, O believers, have fear of Allah subhanahu wa ta'ala and be with those who are truthful. This is a wasiyah from Allah subhanahu wa ta'ala for those who believe in the arkan of Iman, or the pillars of Iman, that they remain truthful along with the belief. Naam.
ويعيننا على فهم هذه الوصية وعلى تنفيذها أن نعرف أمرين مهمين: الأول، من هم الصادقون؟ والثاني، ما هي حقيقة الصدق الذي وصفهم الله به والذي أمرنا أن نلتزم به لكي نكون معهم وعلى طريقهم.
The question now is asked that requires understanding, and they consist of two things. The first one is that who are the truthful people, and the second issue is what is the reality of truthfulness that Allah subhanahu wa ta'ala has commanded the believers to be upon. Naam.
إذا عرفنا هذين الأمرين سهل علينا أن نلتزم وأن نفهم هذه الوصية وأن نلتزم بها.
عاد الشيخ،
أقول إذا فهمنا هذين الأمرين، من هم الصادقون وما هو الصدق الذي وصفوا به وأمرنا أن نكون معهم فيه، إذا فهمنا هذين الأمرين سهل علينا أن نفهم هذه الوصية وأن نعمل بها، الوصية التي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
If we understand these two issues that were mentioned, then we are able to properly apply the ayah in the Quran, O believers, have fear of Allah and be of the truthful. Naam.
أما الصادقون فهم رسل الله، وهم الحواريون، وهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم كل مسلم سار على منهج الأنبياء، وهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الفرقة الناجية الذين تكفر الله بوجودهم إلى آخر الزمان.
The truthful people are, of course, all the prophets, the companions of Isa, Hawariyun, the companions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and every Muslim that has followed in the footsteps of the of these people. They are the people that are the saved sect. Naam.
إذا التزم المسلم بهذه الوصية فإنه إن شاء الله يكون معهم، ويكون معهم في الدنيا، أي سائرا على طريقهم مقتديا بهم، ويكون معهم يوم القيامة كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم.
If we follow these people as understood in the verse in the Quran, and that is of course applying following them in this life, following them in this life as far as their examples within this life, and in the hereafter we would be with them in the hereafter as promised in the statement of Allah subhanahu wa ta'ala: whoever obeys Allah and His Messenger, then we will bless them to be with the truthful people, the martyrs, and the righteous people. وَحَسَنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. And these people, these are the best of companions to be with. نعم.
أما الصدق فالمراد به موافقة الحق. الصادق هو الذي وافق الحق. والحق والمراد الصدق بالإيمان، والصدق مع الله، الصدق بالإيمان والصدق مع الله عز وجل، وهو موافقة الحق. والحق هو ما دل عليه الكتاب والسنة على فهم ونهج سلف الأمة.
Truth, or the reality of that which is truthful, is that which is in agreement, or صدق. I'll just use the word صدق. صدق is that which agrees with that which is truthful. and that which is truthful is found based upon the Quran, the teachings of the Quran, and the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the understanding of the Quran and Sunnah based upon the understanding of the righteous, pious predecessors. Naam.
والصدق يكون في الأقوال ويكون في الأعمال ويكون في المعتقدات وأعمال القلوب. فمن كان في معتقداته وفي إراداته ونياته وعواطفه من كان موافقا للحق فهو صادق في اعتقاده، ومن كان في أعماله يعمل ويقول موافقا لما دل عليه الكتاب والسنة فهو صادق في عمله، وإن كان ملتزما بالأقوال التي أمر الله بها والتي امتدحها الأقوال التي هي معروف وهي خير موافقة للكتاب والسنة، فإنه يكون أيضا صادقا في قوله. إذن الصدق يشمل ما في القلوب من المعتقدات والإرادات والعواطف والانفعالات، ويشمل أيضا الأعمال ويشمل الأقوال، فمن وافق الحق في كل ذلك كان صادقا في أعماله وأقواله ومعتقداته، ويكون بذلك صادقا في إيمانه.
If a person is truthful in their statements and in their acts and in their beliefs and in their intentions, and this is based upon the understanding of or that which is indicated within the Quran and Sunnah, then this individual is inshallah of those who are truthful and has achieved the reality of truthfulness in this life. So in summary, the reality of truth consists of truthfulness based upon the Quran and Sunnah within our hearts, within our intentions, within our acts or actions, within our statements. All of these consist of the reality of achieving this thing called truthfulness or sidq. Naam.
فإذا جاء المسلم وجهد نفسه بهذه الأمور، أي جهد نفسه على أن يكون ما في قلبه من الاعتقادات وأعمال القلوب موافقة لكتاب السنة، وجاهد نفسه في أن لا يقول إلا حقا، وجاهد نفسه على أن لا يعمل إلا بطاعة الله عز وجل، فإنه يكون عنده أصل الصدق. لكن هذا لا يكفي ليكون من الصديقين، فلا بد من أمر مهم، وهو أن ينصر الإسلام، ينصر الله عز وجل وينصر الدين وينصر النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يبذل من فكره وهمه وماله وجهده فيما ينصر به الدين، بالدعوة إلى الله عز وجل، تعلم العلم وتعليمه، والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق ونشر الإسلام والدفاع عنه بكل أمر يستطيعه، ويكون مجدي في نصر الإسلام ونشره والدفاع عنه.
If a Muslim has obtained or has attained these attributes as mentioned, then this person has attained the foundation of truthfulness. However, that is not enough, as the Shaykh goes on and clarifies. A person after obtaining the foundation of this truthfulness, then this individual should help Allah subhanahu wa ta'ala and help this Prophet sallallahu alaihi wasallam and help this deen. And this is done by having correct thoughts or correct ideas and ideologies about this deen, and about spreading this deen properly, and about commanding the good and forbidding the evil, and encouraging one another to that which is of that which is correct, and of course that which is encouraging one another to, of course, to patience, and also learning about this deen, and after learning spreading that which is learned. This is all this consists of defending Islam in all of its various angles. Naam.
وهناك مباحث كثيرة متتصل بهذا الموضوع، وهو الصدق في الإيمان والصدق مع الله والسير على طريق الصادقين، ومن ذلك التأمل وفهم الآيات الكثيرة التي بينت هذا الأمر، ومعاملة وكيف يعامل الله عباده الصادقين، وما هي الأمور التي تعين على الصدق. هذه مباحث كثيرة، ولكن لأننا قلنا أن الوقت لكم فنكتفي بهذا إن شاء الله في هذا الدرس أو بهذا اللقاء، ولعلنا إن شاء الله في لقاءات قادمة نستكمل بعض جوانب هذا الموضوع المهم.
Excuse me. There are many sub-related issues that are tied to the major issue of truthfulness or sidq, and this requires understanding the verses that are related to it, understanding the various statements that are related to it, and the time of this particular gathering does not permit that to take place. However, in a future lecture, it is hoped that we will expand upon this issue more in detail, inshallah ta'ala. Na'am.
Ahsana Allahu ilaykum wa baraka Allahu feekum wa jazakum Allahu khayra. Fadilat al-Shaykh, سؤال الأول، سائلة تقول: ما حال المرأة تلبس الحجاب تارة وتتركه تارة أخرى؟ هل هي تستحق الحجر؟ The question is, what happens to a sister if she wears the hijab one day and then does not the next? Is she shunned? أفيدونا بارك الله فيكم.
هاتان قضيتان. الأولى، هذه المرأة التي تلتزم بالحجاب تارة ثم تتركه تارة أخرى، والقضية الثانية هي الهجر. أما بالنسبة للحجاب فهو مطلوب من المرأة المسلمة كغيره من الواجبات، والمرأة المسلمة كما بين الله عز وجل، والرجل أيضا قد يكون نفسه لوامة، بمعنى أنه بموجب إيمانه يحس بوجوب هذا العمل ويسعى إلى فعله ويجاهد نفسه على ذلك. وهناك تحديات من المجتمع ومن الشياطين وصعوبات تحول بينه وبين فعل ما أمره الله به، ولذلك فهذه المرأة أولا أنها إن شاء الله مسلمة وإيمانها إن شاء الله قوي، وهي تجاهد نفسها على فعل ما أمرها الله به، وتارة تنتصر وتارة تضعف. فالواجب علينا إذن أن نقف معها وأن نعينها على فعل الحجاب، وأن نبين لها أنها حتى لو تركت الحجاب وهي تحس أنها مخطئة وأنها يعني عصت وأنها خالفت وأنها تحب أن تفعل هذا، فهي إن شاء الله على خير، وعليها أن تجاهد نفسها، تجاهد في ذلك. وتأتي المسألة الأخرى وهي الهجر. الهجر في بلاد الكفر وفي بلاد التي فيه يعني صعوبة على المسلمين لا ينظر إليه ما دام أنها من جنس المعاصي، لأن الهجر معناه إعانة للشيطان ولهذا المجتمع على أختنا، فنحن نريد أن نعينها على الشيطان ونعينها على تجاوز هذه الأمور، فلا تهجر، ولكن أيضا تتقرب منها الأخوات وينصحنها ويشجعنها ويبين لها أنها ما دامت تجاهد نفسها فهي على خير، وأن الله كما قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذي يجاهد هذا محسن والله معه إن شاء الله.
There are two issues related to this question. The first one is the wearing of the hijab, and the second issue is the concept of shunning. Firstly, the hijab. The hijab is an issue that is obligatory upon the woman. And to a certain extent, the man and the woman should feel, that is a Muslim, that is, should feel the importance of the obligation of wearing the hijab. However, there could be many factors that when a woman wears hijab, that that can call her to perhaps not wear her hijab. In any event, a woman that wears hijab, first of all, she's a Muslim. Second of all, she has a strong belief. That is the one that wears her hijab consistently. She tries to fight against her desires. If she feels some sense of perhaps discarding her hijab. And what is obligatory upon the Muslims in this situation is that we should help her, we should assist her, we should encourage her to try to fulfill this obligatory act. Then going to the issue of shunning. Shunning in the land of the kuffar, or in a land where there is great difficulty upon the Muslimun, this is an issue that is not looked into, nor is it considered. That is because shunning in this issue, or in this situation, or in this land, is helping the shaitan. And Muslimun do not, upon us, or rather it is not befitting for us to assist the shaitan. Rather, it is upon us to assist a woman like her who is experiencing at times weakness of iman, to assist her, advise her, and help her, and encourage her. Finally, if this woman is encouraged and she fights within herself to try to hold on to wearing the hijab consistently, then inshallah she falls under the ayah wherein Allah Ta'ala mentions that He will help, or rather He will guide those people who strive for His sake. When Allah Ta'ala is with those that have ihsan in their belief and in their actions. Now,
Afarakum Allah. Next question is, can a sister invest or ride a bicycle to avoid the use of a car which costs a lot of money and harms the environment? If so, does she need her mahram to be beside her, or can she go out on the bike by herself? تقول السائلة هل يجوز للنساء المسلمات في الغرب أن يركبن على الدراجة من لتجتنب استخدام السيارات التي تكلف كثير من الأموال وتدر البيئة؟ ثم لو كان هذا جائزا فهل يجوز لها أن تخرج بوحدها أم يجب أن يصحبها محرم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
نعم، بالنسبة للمحرم فإنه عند السفر، والسفر يقدر تقريبا ب80 كيلو متر أو ما جرت العادة بتسميته سفر. أما في داخل المدن فإن الممنوع داخل المدن والبيوت، يعني بدون سفر الممنوع هو الخلوة، ما يخلو الرجل بالمرأة، بحيث يكونون في سيارة أو في محل تجاري أو في غرفة أو في عيادة طبيب أو في فصل دراسي، تكون ليس هناك إلا هذه المرأة وهذا الرجل الذي هو ليس محرما لها. وبالنسبة لقيادة الدراجة، هذه استشكلها بعض العلم ومردها إلى العرف. إذا كان الناس في هذا البلد النساء يسقن الدراجات ولا يتعرضن لمشاكل، والنساء يعني هذا شيء معتاد لا غير مستنكر، ولا يحصل فيه مضايقة ولا تعرض لمساءلة أو مشاكل مع الرجال، فالتنقل داخل المدينة جائز للمرأة ما دامت أنها في إطار حجابها وخروجها خروج مشروع. هذه الأمور تقدر قدرها، قد تكون في بعض المجتمعات تعتبر يعني غير جائزة لما يترتب عليها من المفاسد أو لفت النظر للمرأة، وفي بعض المجتمعات قد تكون عادية ولا يحصل منها مفاسد. فإذا كانت هذه الوسيلة تحميها وتبعدها عن الاختلاط بالرجال في الأوتوبيسات والنقل العام، فلعلها إن شاء الله تكون يعني لا بأس بها. لكن الخروج للجامعة أو للعمل هو بحد ذاته بصرف النظر عن الوسيلة هل يترتب عليه اختلاط بالرجال وتعرضها للفتنة بها أو منها، إذا كان هذا فهي لا تذهب وتبحث عن عمل آخر يكون ما فيه إلا نساء، أو تبقى في بيتها. ينظر إلى العمل من حيث هل يجر عليها مفسدة أو لا.
First of all, the issue of the mahram. The mahram is only related to traveling. And traveling is considered, from the statements of the people of knowledge, to be approximately 80 kilometers, or that which is considered traveling based upon the habitual acts of people. Secondly, with regards to within the city limits, what is prohibited is the issue of khalwa, and that is the issue of a strange man and a strange woman being by themselves, whether it be in a car or in a room, whether it was, regardless if it's in like a university or otherwise, or anything that is similar to these type of situations. Then after this, the issue of riding the bicycle. Riding the bicycle, as far as the ruling of it, goes back to looking at the customs of the people of a particular land. So, if the customs within a particular land indicate that there is no problems with regards to the woman, in other words, if she doesn't acquire any problems, any sort of difficulties, any sort of obstacles, if it is considered not frowned upon, then in that situation it is considered permissible, no harm. However, if in that particular land a woman rides a bike and it's viewed upon, it's frowned upon, it's considered to be something that is not acceptable, then it would be, of course, not permissible. Then the Sheikh went back, wanted to discuss something of important point, and that is that with regards to the woman riding the bike, if it's related to her going to a job wherein if there is the issue of mixing with a foreign man, a strange man, like in the issue of working in a university or something of that nature, then he advises in this situation that a woman look for a different type of job wherein the mixing of with foreign men is non-existent, or to remain in her home if that's possible. One final point with regards to riding the bicycle, so long as if within that particular society it is considered to be okay or acceptable, the woman, the Muslim woman, must make sure that she leaves her house properly dressed in accordance to Islamic standards. Naam.
Ahsanallahu ilaykum wa barakallahu feekum. Next question is, what time is appropriate to offer Salat Duha? Meaning, how soon after sunrise? Sa'ilun yaqul, ma huwa al-waqt al-munasib li-ada'i Salat al-Duha? هل هو مباشرة بعد طلوع الشمس أم يجب الانتظار ارتفاع الشمس 20 قدم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
بالنسبة لصلاة الضحى يبدأ وقتها من بعد شروق الشمس بقرابة 10 دقائق، يعني حتى ترتفع عن مكان الشروق إلى وقت الظهر، هذا باعتبار الوقت. لكن هنا اعتباري، إن كان الشخص لا يستطيع أن يصلي الضحى بسبب أشغاله وترتيباته اليومية إلا في وقت معين، فالأفضل له أن يصلي في هذا الوقت، سواء كان بعد ارتفاع الشمس أو كان في وسط الضحى أو كان قريب الظهر، لأنه هذا الوقت الذي يسمح له، وإذا صلى في هذا الوقت يصلي وهو مطمئن، لأنه ليس خلفه عمل يشغل قلبه. أما إذا كان ليس يعني كان ليس عنده عمل ويستطيع الصلاة في أي وقت من الضحى، فهذا الأفضل له أن ينتظر حتى تشتد حرارة الشمس قبل الظهر، حتى يعني قال ترمض في صال يصبح تصبح الأرض الترابية الرملية حارة، وهذا يكون يعني قبيل الظهر تقريبا بساعتين أو ساعة ونصف أو ساعة، هذا هو أفضل الأوقات. ولكن كما قلنا الإنسان ينظر إلى الوقت المناسب له وينتظر إذا شرقت الشمس قريبا من 10 دقائق أو أكثر قليلا ثم يصلي، هذا وقته، والله أعلم.
The time of duha is after the sun rises until the time of dhuhr, which would be the time of sunrise, referring to, in other words, duha would be approximately, as calculated by the sheikh, approximately 10 minutes after the sun has risen, after the sun has risen from its place. Again, that the earliest part is approximately 10 minutes after the sun has risen from its arising place. Then the sheikh went on to go into a little bit of a detail, and that is that there are two people. One of them, he cannot pray except at a specific time of the mentioned time of duha. And that is because maybe he's busy or he's working and he has issues that he must address. If he has or he knows of a specific time within the time period that was mentioned about duha, when he can pray salat al-duha without any sort of obstacles or anything busying his mind or sorts, then it's better for him to pray at that specific time. Why? It's because he is in a state of ease and comfort while he's praying. As far as the other person, the second person, wherein the second person doesn't have particular issues that would busy him throughout the mentioned time period of duha, then the best time for that person is to pray when the time is just before dhuhr, or rather when the sun has reached a hot point, which would be approximately 1.5 hours to 2 hours before the coming of the time of dhuhr. Naam.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. Next question. A Muslim sister who was born and raised in West was never really religious until recently, when dawah was made to her and she accepted it, alhamdulillah. However, after accepting the dawah and trying to be a better Muslima, she notified that she is doubting her faith because she claims she is facing a harder life, devastating hardships and bad news after accepting the dawah. She says, why would Allah punish her like this when she is trying to be a better Muslim and person? And she also found out that she is infected by sexually transmitted disease, herpes. So the question is, the person seeks the guidance of the Sheikh and asks, how should we advise her about her comments in doubting her faith? And what are if there's any cure for her using the ruqiyya or black seed or honey? Or and lastly, if she wants to know if she can marry someone in the future. شيخنا حفظكم الله. المرأة المسلمة التي ولدت وتربت في أمريكا ولم تكن ملتزمة فبعد دعوتها إلى الإسلام هي أصبحت متدينة، ولكنها تدعي أن بعد تدينها هي بدأت تعاني من المشاكل وأصبحت تشك في دينها لأجل المشاكل، وتقول لماذا يعذبني الله بعدما تدينت والتزمت. والآن هي أيضا اكتشفت أن عندها مرض من صديقها الكافر في فما نصيحتكم لها؟ بماذا تنصحوننا؟ كيف نوجهها وهل لها علاج بالرقية الشرعية والعسل أو شيء آخر، وهل يجوز لها أن تتزوج وعندها هذا المرض؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
هذا سؤال مهم نحتاج كلنا إليه، وهذه المشكلة أو هذا الأمر الذي حصل لها بعد إسلامها من وجود بعض المشاكل والمصائب التي أصابتها، هذا الأمر بعينه حصل للصحابة رضي الله عنهم، ويحصل لكل مسلم صادق في إيمانه، ونحن بدأنا الدرس بيكونوا مع الصادقين، فمن صدق في إيمانه لا بد أن يحصل له ذلك، كما قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالفتنة هذه لا بد منها، والفتنة والابتلاء كما قال الله عز وجل ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
This is a very important question. It's a very important issue. As a matter of fact, this issue happened, or the concept of being tried and tested after accepting Islam happened during the time of the Sahaba, and for those that that when they enter into Islam they have true iman of Allah subhanahu wa ta'ala. This is something that is going to happen. As Allah Ta'ala mentions in Surah An-Kabut, do the people think that they will be left after they say that they believe, they will not be tested? And also in Surah Baqarah, Allah Ta'ala mentions that we will definitely test you of fear, hunger, and also a loss of money and life, especially the sabirin, and glad tidings for those who are patient.
ونعود إلى الصحابة عندما أسلموا في مكة تسلط عليهم الكفار وقتلوا بعضهم وربطوا بعضهم في الشمس على الأرض الحارة وضربوا بعضهم وحاصروهم في السجن ومنعوا منهم دخول الطعام والشراب ومنعوا الناس من الزواج منهم، وبعضهم طلق نساءه المسلمات، وحصل على المسلمين ابتلاء عظيم، وكأنهم في أنفسهم جاءهم هذا السؤال: لماذا نحن أسلمنا وأمنا والله هو الملك وبيده كل شيء ويستطيع، لماذا حصل علينا هذا؟ هذا شيء يلقيه الشيطان في قلوبهم. وأيضا الكفار يقولون لهم صراحة: هل حقا أنتم المسلمون؟ إذا لماذا أنتم هكذا رقيق وتعذبون؟ وهل حقا قريش هم الكفار؟ كيف السلطة والمال بأيديهم؟ إذا هنا سؤال جاء في قلوبهم وسمعه من الكفار، فيحتاج إلى أن يبين الله لهم حقيقة هذا الأمر.
Let's go back and look at the Sahaba. We find that when they accepted Islam and during the time of the Meccan period, we find that some of them were killed, some of them were tied up in the hottest part of the day on the ground, some were harmed severely, some were imprisoned, some were denied food and drink. So the Muslim women, the women that accepted Islam, they were divorced, or their husbands divorced them. All of these things took place, and they were tested strongly during that time period, and until the question entered into their hearts: why? Why us? Why is this happening to us? Why is it that we believe in Allah subhanahu wa ta'ala, and this is occurring to us? So much so that the disbelievers themselves began to challenge them and ask them as well, that if this indeed is the truth, then why are you enduring what you are enduring? So Allah Ta'ala obliged himself to clarify this issue so as this question does not remain within the chest of the believers. Naam.
فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم قصة يوسف عليه السلام ويقول لهم إذا أنتم هذا الابتلاء وهذه المصائب تفرقت فيكم فبعضكم يعذبه أهله وقومه وبعضكم يضطر إلى الهجرة من بلاده ويذهب إلى الحبشة ويتغرب عن بلاده وبعضكم يسجن في الشعب وهذه الابتلاء تفرق فيكم فهذا حبيب الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام قد اجتمعت فيه هذه المصائب جميعها جميعها حيث تآمر عليه إخوته وتغرب من بلاده وابتلي في دينه وصار رقيقا يرزح تحت الرق وسجن أيضا سجن وحصل عليه هذا الابتلاء فجاءت هذه القصة لتبين لهم أمرا هاما يزيل ما في قلوبهم ويبشرهم بأن العاقبة ستكون لهم.
So Allah Ta'ala clarified this issue by sending Surah Yusuf, or the story of Yusuf alayhi salam. Some of you in the Sahaba, some of you had to make a migration to Habasha. Some of you were tested by your family members. Some of you were put into a subjugated state. Some of you were imprisoned, and all of you were tested with your faith. Allah subhanahu wa ta'ala clarified to the Sahaba that every one of these things that some of you experienced, Yusuf by himself experienced all of these, wherein his brothers tried to kill him, wherein he had to leave his the land where he lived in, wherein he was enslaved, wherein he was imprisoned, wherein he was his faith was tested. So all of these, after Allah Ta'ala sent down the story of Yusuf alayhi salam, this brought about ease within the chests and the hearts of the Sahaba. Now,
إذن السؤال ما حقيقة هذه الابتلاءات وهذه المصائف ما حقيقتها؟ فالجواب جاءهم من خلال هذه القصة ومن خلال قصص الأنبياء الآخرين أن هذه سنة يجريها الله على عباده الذين يحبه، فمن أحبه فإنه يهديه الإيمان ثم يبتليه بهذه المصائب ثم بعد ذلك يصطفيه، لأن هذه هي اختبار من هو الصادق كما قال في آخر الآية فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، لأنه لو من البداية إذا أسلم حصل له الخير وزالت عنه الهموم والمصائب وأصبح في حال جيدة وأعطاه الله الدنيا لأسلم كجميع الناس، ليس محبة في الله ومحبة في الدين، وإنما يريدون متاع الدنيا، لكن جعل الله ذلك سنة يتبين فيها الصادق الذي يحب الله ويرجو ما عنده ويرجو الجنة، ومن الكاذب الذي هو إنما يريد الدنيا.
Therefore, this requires us to ask, what is the reality of trials and tribulations? The answer lies within the story of Yusuf alayhi salam, wherein it is clarified that this is the sunnah, or this is the way of Allah subhanahu wa ta'ala, wherein whoever claims to love Allah, whoever claims to love Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala guides them, then test them. Then after that, will be transformed or will transcend to a different level after being tried and tested. And this supports the statement of Allah subhanahu wa ta'ala when he mentions in the last part of the ayah, number 2 in Surah Al-Ankabut, wherein so as we can learn, or so as we know which of you are true and which of you are kadibin, lying with regards to true iman. If Allah subhanahu wa ta'ala did not test the believers, or didn't test people, everyone would accept this. Everyone would accept Islam, and people would live a very blissful and joyful life without being tested. But this is not the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Rather, Allah ta'ala tests those who claim to love Him, wherein to see who truly is indeed truthful with regard to their iman. نعم.
وسورة يوسف أيضا وقصته جاءت لتبشر الصحابة، وهذه البشرى للصحابة ولكل من صبر كما صبر يوسف، كما قال الله عز وجل: وكذلك نجزي المحسنين كما جزيناه نجزي كل من أحسن وكل من فعل مثل فعله. فهي تبشرهم وتقول: أنتم إذا صبرتم كما صبر يوسف فإن العاقبة ستكون لكم تمكينا في الأرض وعزة ورفعة واصطفاء بعد الابتلاء. فهي إذن تبشرهم، جاءت تبين لهم حقيقة ما يجري عليهم، وثانيا تبشرهم بأن العاقبة لهم، وثالثا تبين لهم الطريق. فكأن الصحابة قالوا: يا ربنا علمنا أن هذا الذي ينزل بنا هو شيء يدل على أنك أحببتنا، وأنك تعاملنا كما تعامل أولياءك من الأنبياء السابق، لكن ما هو الشيء الذي نفعله فيحصل لنا كما حصل ليوسف من حسن العاقبة؟ فبين لهم في السورة أن الطريق هو التقوى والصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإذا اتقوا الله واستمسكوا بإسلامكم وإيمانكم، افعلوا ما أمركم الله به، اصبروا على ما يأتيكم من أعدائكم أو مما يقدره الله عليكم من المصائب، لأن العاقبة ستكون لكم في الدنيا والآخرة تمكينا وسعادة وخيرا في الدنيا والجنة ورضوان الله عز وجل والجنة في الآخرة.
The story of Yusuf عليه السلام was indeed a good news to the Sahaba first and foremost, and then to those that that have patience like them. So then, in summary, if a person is patient, Allah Ta'ala will give that person glory and honor in this life, and will achieve the final return in the hereafter. And Allah Ta'ala within this story as well clarifies, yes, first of all, that if a person is patient, will attain glory and within this life, that will attain the bliss of the happy return in the hereafter. And also clarifies the methodology to obtaining that goal, and that is to have taqwa, or God-fearedness, Allah-fearedness, and to have patience whenever they are tested. So it was as if the Sahaba at that time period, when they were going through these trials and tribulations, they were looking for some sort of something to educate them as to what is the path, what is the methodology that we must go through, or that we must follow to obtain this final return. The person that is patient, Allah Ta'ala will indeed reward them an amount that is not countable, as the Shaykh has mentioned to us as well.
So good will come to those that that hold on to the deen, and that when they are tested, they become patient. In other words, good will come to them in this life, and good will come to them in the hereafter, provided that they hold on to the to that which Allah Ta'ala has promised or has in store for them with regards to commands and prohibitions, and also that within this, Allah Ta'ala will clarify, if a person is patient, the methodology or the path to obtaining that final destination, and that pathway consists of having patience and having taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala.
وهذه القصة قصة طويلة فصل الله فيها الأحداث التي جرت على يوسف، ولأن حال الصحابة تحتاج إلى هذا، لأنها جاءت هذه القصة لتعالج الظروف التي يمر بها الصحابة، وفصل الله فيها الطريق الذي يعتبر هو السؤال الأساسي والمهم والمركزي للنجاح ولحصول الخير لهم العاقبة الحميدة. هذا الأمر فصل في قصة يوسف على أنه هو السبب الأهم الذي من أجله تولى الله يوسف فابتلاه ثم اصطفاه للنبوة، ثم أيضا جعل له العاقبة الحميدة ومكن له في الأرض. هذا الأمر بين في قوله: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ثم دعا إلى التوحيد، قال: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون. ثم بيّن أن الدين القيم الذي يحصل منه كل خير، ويحصل منه العبد على سعادة الدنيا والآخرة، هو القائم على التوحيد الخالص. فقال: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وخلاصة هذا الأمر المهم الذي من أجله تولى الله عز وجل يوسف وغيره من الأنبياء، وسيتولى كل مؤمن صادق إلى يوم القيامة عليه، هو يتمثل في أمور ثلاثة كما بينتها القصة. الأول: الكفر بالطاغوت، إني تركت ملة قوم لا. الثاني: إخلاص العبادة لله عز وجل. والثالث: الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فإذا هو أقام دينه على هذه الأسس الهامة مع فعل الطاعات الأخرى ومجاهدة النفس، فإن الله سيتولاه، سيبتليه ثم يصطفيه. وحتى إذا ابتلاه وهو محسن ظنه بالله، فإن الله سيكون معه، يهديه ويسدده ويثبته ويدله على كل خير، ويحميه من كل المخاوف، لأنه أصبح وليا لله يحوطه بعنايته أكثر وأكمل من عناية المرأة بولدها الصغير.
The story of Yusuf, of course, is relatively long, and from the wisdom of Allah Azza wa Jalla, was sent down at a time when the Sahaba truly needed to be reminded of something of this nature, wherein the story was a means of curing the question that resided within their hearts, which was the why us, or why is Allah testing us. So within the story of Yusuf, we find the answer as to why Yusuf was tested. He himself was the reason why he was tested. How? Allah Ta'ala mentions that Yusuf said to the companions of the prison that he was in, this is of that which my Lord has taught me. Verily I have abandoned the religion of a people that do not believe in Allah and are disbelievers in the hereafter. And I have followed the religion of my fathers, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, and never could we attribute any partners whatsoever to Allah. This is from the grace of Allah to us and to mankind. But most men are not thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. O companions of the prison, are many different lords better, or Allah the One? you do not worship himself, you do not worship besides besides him, but only names which you have named from you and your father, your forefathers, for which Allah has sent no authority. In al-hukm illa lillah, the judgment is only from Allah Azza wa Jal. He has commanded that you worship only him. That is the straight religion or straight way of life, but most men do not know of this, or most people don't know this. Therefore, Yusuf alayhi salam was the reason for being tested. Why? First of all, he left off worshipping the Taghut, leaving that off totally. Second of all, having sincerity to Allah subhanahu wa ta'ala. Thirdly, having da'wah, or rather spreading this da'wah, this correct da'wah to the companions within the prison, specifically and of course outside of that. Wherein, as a result, Yusuf alayhi salam wound up being a prophet by Allah Azza wa Jalla, which is from his virtues, from his bounties to Allah subhanahu wa ta'ala. If a person were to follow or establish these things, leaving off the taghut, having ikhlas, having da'wah, performing da'wah, then this person no doubt will be tested just like Yusuf alayhi salam, along with obeying the commands of Allah Azza wa Jalla, and also striving to fight the evil within within him or herself. These are the things that if a person were to ponder upon, would have their question answered, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Naam.
وخلاصة المعاني المستفادة من قصة يوسف عليه السلام هو الكفر بالطاغوت, توحيد الله عز وجل, الدعوة إلى التوحيد وإلى دين الله عز وجل, الصبر على الابتلاء وعلى الدعوة وعلى طاعة الله. هذه المعاني تدور ليس فقط قصة يوسف بينتها, بل جميع قصص الأنبياء وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن كله حول هذه المعاني.
So in summary, the summary of the story of Yusuf entails leaving off the Tawahud, the Tawahid, having ikhlas of Allah Azza wa Jal, da'wah, and also having patience. These issues were not just specifically to Yusuf, rather they were specific, were within all of the prophets and messengers that came. And the Quran constantly mentions these issues, these four issues that were mentioned to you in the Quran. نعم.
أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو هل هذا المرض الذي أصيبت به تنفع له الرقية والعسل, نقول الإسلام جاء بدين كامل شامل لكل ما يحتاجه الناس, فالإسلام يأمرها ويدلها على أن تبذل الأسباب في معرفة هذا المرض وعلاجه بالنسبة للطب الذي هو يعني العلاج المعروف عند الأطباء. ثانيا, تعالج نفسها بالرقية الشرعية بقراءة القرآن والعسل وحبة البركة. وثالثا أيضا تدعو الله عز وجل أن يشفيها ويدعو لها إخوانها المسلمون, وهي بين أمرين, إما أن الله سبحانه وتعالى يقدر عليها الشفاء, يقدر لها الشفاء ويرحمها, فهذه مسألة لها أمر حسن, وإلا فإن الله عز وجل قد يبتليها بالمرض كما ابتلى عبده أيوب وهو نبي, ابتلاه قرابة 40 سنة بمرض حتى هجره. ومعنى ذلك أن الله إذا ابتلاه فإنه وصبر وأحسن الظن بالله فإن الله سيجعل له حظا عظيما في الآخرة, وهذا المرض يحط ذنوبه السابقة, لأن المرض قد يكون تكفيرا للسيئات, فيأتي يوم القيامة ليس عليه ذنب, يكون آمنا في قبره, آمنا في الحشر, لا يصيبه فزع الناس, ويدخل الجنة مباشرة, ويكون له مقاما عليا عند الله عز وجل, والدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة. فهو بين الحسنين, إما أن يشفى وإما أن يبتليه الله عز وجل لأنه يريد له كرامة عظيمة وأجرا عظيما في الآخرة. ولا يفهم هذا المسلم إلا إذا هو فهم حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، وأن الدنيا ليست تساوي شيئا، وأنه خلق لطاعة الله، وأن مراده رضوان الله والجنة ويعني الفوز يوم القيامة. إذا فهم هذه المعاني هانت عليه هذه الأمور واستبشر بأجر الله عز وجل وبثوابه. وقال بعض أهل العلم لو يعلم المبتلى الذي يبتلى بمرض كالسرطان أو كالإيدز أو يبتلى بالشلل، لو يعلم ما عنده من الأجر لتمنى أنه يرجع إلى الدنيا ويبتلى بهذا المرض سنين أكثر مما كان، لأنه رأى أن هذا المرض أنتج له أجرا عظيما وحظا سعيدا في الآخرة.
Regarding the second question, which is about the sickness, Islam came completely and totally addressing every need of human beings. The first issue is that there are, of course, doctors that have experience and understanding this particular sickness, and that they have done research on the issue, and perhaps they have a means to assist a person in the situation to try to rid themselves of this particular sickness. Then after that, with regards to the ruqya, the sister is encouraged to do ruqya and honey and black seed and all of these things which are legislated within the Quran and the Sunnah. Excuse me. And then after this, to of course make dua for herself and dua for the all of the Muslims that are experiencing sicknesses and in general. And then the Sheikh brought out a point that has to be understood, and that is that this woman is in between two good things. If she makes dua and asks Allah to cure her, and if she's cured, then this is good. However, if she makes dua and Allah Ta'ala keeps her tests her with this sickness, then she is, if she's patient and if she has good thoughts about Allah Subhanahu Wa Ta'ala, then she is just like the situation of Prophet Ayyub alayhi salam, wherein he was afflicted with the sickness for 40 years. So if she's patient and she has good thoughts of Allah subhanahu wa ta'ala, wherein the sickness doesn't go away, then Yawm al-Qiyamah, a day of judgment, she will come Yawm al-Qiyamah, a day of judgment, in a position, a very high position amongst everyone else. That is because she was patient, and perhaps this sickness is a means of removing sins that perhaps were earned from her. And also that as part and parcel of being patient, that she understands, or that in general people understand, that this dunya, that this life is nothing compared to the hereafter. So a Muslim that is afflicted with something like this or similar, if they understood the value of this dunya, then they would remain steadfast and patient, knowing that in the hereafter there is a greater reward for them. Like, for example, a person being afflicted with cancer or with AIDS or the like. And then he mentioned a statement from some of the Salaf al-Saleh, wherein it was mentioned that if we knew the reward that was in store for a person that was afflicted and remain patient and had good thoughts of Allah in the hereafter, we would want to return back to this world and be afflicted with every single sickness and disease that exists. نعم.
هذه الأمور وهي المصائب هي التي تبين الفرق العظيم بين المسلم والكافر، المؤمن قوي الإيمان والكافر. فإن الكافر إذا أصابته مصيبة، كان في مرض أو في فقر أو في سجن أو ما شابه ذلك، فإنه يحس أن يصيبه هم عظيم وضيق وحزن وخوف، لأنه فقد حياته وفقد سعادته، كان لا يؤمن إلا بالدنيا، وهو في الدنيا قد أصبح في مصائب وفي مشاكل. أما المسلم فإنه جنته هي الآخرة، وهو يرى أن كل ما يصيبه يزيد من حظه ومن قربه إلى الله عز وجل ومن حسناته، فيستبشر ويفرح ولا يصيبه ما يصيب الكافر. لذلك قال الله عز وجل لكي عندما ذكر القدر وما يصيب الناس من المصائب، قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. بل المسلم دائما يتطلع إلى ما عند الله عز وجل ويحسن ظنه بالله. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. أما السؤال الثالث وهو هل يجوز لها
سمحت الشيخ ممكن وترجم هذا بداية أكل خير الشيخ. To the last part of question number two, that this sickness separates, in actuality separates the position of the Muslim and the disbeliever. The disbeliever, when they are afflicted with a sickness, they experience and they feel extreme distress, sadness, and they think that it's the end of the world for them. Whereas the Muslim, whenever the Muslim is afflicted with something, he sees it only as a test, and is happy because this is from the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala, and recognizes that this is an opportunity to have good deeds written for them and bad deeds removed from them. And this correlates with what Allah mentions in Surah Al-Hadid, لِكَيْلَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, to the end of the ayah, in order that that you may not grieve at those things that you fail to get, nor become happy over that which has been given to you. So that is the status of a Muslim when it comes to being tested by a sickness or the like. Naam.
بالنسبة للسؤال الثالث وهو هل يجوز لها أن تتزوج وهي مصابة بهذا المرض، نقول أولا أنه لا يجوز لها أن تكتم المرض عن من يرغب في الزواج منها، تخبره بالمرض، فإن قبل فالإسلام لا يمنع من ذلك، وتتخذ الاحتياطات المناسبة والعلاج المناسب الذي يضمن أو يساعد على سلامة الطرفين. الحاصل أنه لا بد من الصراحة، وقد تجد شخصا مصاب بنفس المرض فتعيش معه، وهذه أمور ترجع إلى الناس وترجع إلى الطب، وإذا تراضوا فيما بينهم فالإسلام لا يمنع من ذلك، بشرط أن لا يتعدى الضرر إلى الأطفال. إذا كان هناك أطفال فإنه يعني إذا كان ثبت طبيا أن هذا الزواج أو الإنجاب بين الزوجين سيحصل منه أولاد مشوهين أو أولاد، فإن هذا ينبغي أنه لا يكون، يعني يعمل احتياطات بحيث لا يكون مثل ذلك. والله أعلم. لعلي إن شاء الله لعل نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله، وإن شئتم تجعلون موعدا آخر. فنسأل الله أن يبارك لنا فيما قلنا وسمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
The Sheikh is still there. Hello.
Yes. Go ahead.
Okay. The Sheikh went on to say that it is not permissible for a person that has a situation to hide this information if a person seeks to marry or is interested in marrying this sister or someone like her, and that. If after informing the brother about the sickness, that if he does not find this to be a problem, then no doubt that Islam does not prohibit something like this to occur, in other words, a marriage. However, no doubt that both parties need to go back to a doctor, a qualified doctor, and to discuss every related health issue concerning this sickness. Specifically when it comes to if this is going to affect children, wherein if there is
a situation wherein the disease of sorts where it will indeed affect children, then this has to be considered within the marriage as well, as far as having children. Naam. I think that's all I have. Wallahu a'lam.
Naam. Jazakumullah khairan wa barakallahu feekum. And with this, we will continue.